الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة الصالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة في سواحل مكران جنوب شرق البلاد. اللواء قاني يزور بغداد ويشدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. الدفاع السوري تتصدى لأهداف معادية في حمص، والجيش يعزز خطوط الجبهات بريف حلب. تفاصيل النشرة. يواصل الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوب شرق البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي. وأعلن الأدميرال حبيب الله سياري القائد الميداني للمناورات أن الاهتمام بات منصبا على مختلف أنواع الصواريخ محلية الصنع، مؤكدا تحقيق النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ. بدوره أعلن العميد غلام رضا الصباحي فرد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني إنجاز البرامج التي تم إعدادها للمسيرات وإظهار قوتها، فضلا عن استعراض غواصات وتوربيدات وتنفيذ عمليات زرع الألغام البحرية. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع التقريرات التالية.
لا صوت في المرحلة الثانية من مناورات ذو الفقار يعلو على هدير الصواريخ. تختبر قوات البحرية في الجيش الإيراني صواريخ كروز نصر والتي أطلقت من منصاتها الساحلية، صواريخ قادرة على إصابة أهدافها على بعد 200 كيلومتر وسط البحر. منصات أخرى هذه المرة على متن مدمرات حربية أطلق من خلالها صاروخ كروز آخر يحمل اسم قدير ويبلغ مداه 300 كيلومتر.
اهتمامنا بات منصبا على صواريخ أرض بحر وبحر جو وجو بحر، ونظرا لتصنيع الصواريخ محليا فقد قمنا باختبار كل الصواريخ وحصلنا على النتائج والدقة اللازمة من عمل الصواريخ. إننا أثبتنا حتى لو لم نمتلك مثل هذه الصواريخ والأجهزة الدفاعية الأخرى لم يكن العدو يجرؤ على التسلل إلى بلادنا، فكيف به ونحن نمتلك كل هذه الأجهزة والمعدات؟
مناورات القوات البحرية في الجيش الإيراني لم تفوت فرصة انتشارها البحري الواسع لاختبار أنواع متعددة من المسيرات الهجومية كمسيرة آرش البعيدة المدى، إضافة إلى مسيرات مقاتلة والمسيرات المختصة بالحرب الإلكترونية والتشويش على الرادارات وأخرى تستعمل للاستطلاع ورصد جميع التحركات في المياه الإيرانية.
كل البرامج التي أعددناها للمسيرات قمنا بإنجازها في هذه المناورات، وتمكننا من إظهار قوة المسيرات المصنعة محليا 100%، ونرى أن من حقنا أن نجري مناورات في أي مكان شئنا من أرضنا، وعلى الأعداء الذين جاءوا من خارج المنطقة إجراء مناوراتهم في خليج الخنازير.
شاركت الغواصات بقوة في المناورات، حيث استعرضت إيران قدرات غواصتي طارق وغدير وهي تناور بهما وسط المياه، وعبرهما تم اختبار توربيد والفجر المحلي الصنع واستعراض إيران قدراتها بزرع ألغام بحرية عبر غواصة طارق.
مناورات مهمة في توقيتها، فهي رسالة مفادها أن إيران مستعدة لردع أي عدوان قد تتعرض له، والرد موجع لمن يتجرأ على استهدافها.
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة اتخاذ بريطانيا إجراءات فورية لسداد الديون المترتبة عليها إلى الجمهورية الإسلامية وعلى وجه السرعة. وفي اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، اعتبر أمير عبداللهيان هذه الديون حق الشعب الإيراني، مضيفا أن معظم الاتفاقيات التجارية بين البلدين لم يتم تنفيذها بعد الاتفاق النووي، الأمر الذي يتطلب تحركا أكثر من الجانب البريطاني. بدورها عبرت الوزيرة البريطانية عن شعورها بالارتياح لتحديد موعد استئناف المحادثات النووية، وقالت إن الترويكا الأوروبية جدية بشأن هذه المفاوضات. للمزيد بشأن مستجدات المفاوضات بشأن النووي الإيراني وتصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، نتابع التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تواصل مساعيها في إطار الاتفاق النووي، حيث ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. أمير عبداللهيان اعتبر أن تطبيع العلاقات التجارية مع إيران يشكل أحد الوعود التي قطعها الطرف الآخر في إطار الاتفاق النووي، مؤكدا أن تعهدات أطراف الاتفاق النووي ينبغي تحقيقها بنحو شامل خلال مفاوضات فيينا. وحمل أمير عبداللهيان أمريكا مسؤولية الظروف الراهنة، مصرحا أن هناك أطرافا أخرى تنصلت من واجبها واتخذت جانب الصمت على إجراءات واشنطن لتسهم في وقوع ما يجري حاليا. وربط وزير الخارجية نجاح مفاوضات فيينا بإلغاء الحظر تماما وعودة كافة الأطراف إلى تعهداتها، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أساسية حول تنفيذ نتائج المفاوضات والتأكد من صدقية إجراءات الطرف المقابل. من جانبها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن ارتياحها لتحديد تاريخ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وأكدت على حرص أوروبا لتحقيق التقدم في هذه المفاوضات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن على واشنطن أن تعلم أنها ليست عضوا بالاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه، مشيرا إلى أنه عندما تغير الولايات المتحدة سلوكها وتعترف بخطائها وتعود إلى المسار الصحيح فإن الاتفاق سيكون قريبا جدا.
الولايات المتحدة أمامها طريق واضح للعودة إلى الاتفاق النووي، ويجب أن تكف عن السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة في فرض الحظر على إيران. على واشنطن أن تلغي كل أشكال الحظر وتعطي ضمانات بأن لا أحد في واشنطن سيقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى زيارة سيقوم بها مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري إلى عدة دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وربما إسبانيا هذا الأسبوع، لبحث عدة مواضيع مهمة بينها المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.
التقى قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء إسماعيل قاني في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث شدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. كما التقى اللواء قاني مجموعة من قادة الحشد الشعبي وزعماء سياسيين، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن أي عمل يهدد أمن العراق وتلبية لمطالب الشعب والمعترضين بشكل قانوني وعدم الذهاب باتجاه التصعيد. عقد الإطار التنسيقي في العراق اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحث الاجتماع ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات. وقال الإطار التنسيقي في بيان إن الاجتماع خلص إلى إدانة جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة ورفض وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء. كما تضمن الاجتماع الاتفاق على خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى المواطنين. تصدت الدفاع الجوية السورية لعدوان إسرائيلي جوي استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية وأسقطت معظم الصواريخ المعدية. وذكر مصدر عسكري سوري مساء أمس أنه في حوالي 7:16 من مساء الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية. تفاصيل أكثر بشأن هذا الاعتداء نتابعها من خلال ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
استطاعت وحدات الدفاع الجوي السورية التصدي لعدوان جديد شنته الطائرات الإسرائيلية التي حلقت شمال بيروت واستهدفت الأراضي السورية في منطقة حمص ومنطقة الساحل السوري وتحديدا طرطوس، حيث شاهد الأهالي بالعين المجردة صواريخ الدفاع الجوي وهي تنطلق باتجاه أهدافها في السماء، وأفشلت هذا الهجوم عبر إسقاطها معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. بالطبع العدوان جاء من فوق الأراضي اللبنانية الذي حلقت فوقه طائرات الكيان الإسرائيلي واستهدفت المناطق في داخل السوري. مدينة حمص وتحديدا محافظة حمص تعرضت في الشهر السابق إلى عدوانين اثنين، كان الأول في منطقة مطار تيفور واستطاعت وحدات الدفاع الجوي يومها إفشال هذا الهجوم، والهجوم الثاني كان في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي وتحديدا في منطقة ملعب الهجن، حيث استهدف الطيران الاحتلال الإسرائيلي الذي غار عبر قاعدة التنف الأمريكية في تلك المنطقة، وكان حصيلة الغارات شهيدين اثنين وعدد من الجرحى. أما غارات تحدثت مصادر رسمية أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وأيضا جرح اثنين من عناصر الجيش السوري يسحبوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. بالطبع المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى حمص تعتبر المناطق الحيوية في سوريا، ويحاول الكيان الاحتلال الإسرائيلي دائما الاعتداء عليها من خلال طيرانه أو صواريخه عبر الطائرات ومن الحدود اللبنانية ومن الأجواء اللبنانية، إلا أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري دائما تكون على يقظة، وهذا دليل على أن العدد من الصواريخ التي تطلق يستطيع عناصر الدفاع الجوي إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.
أصيبت مواطنة لبنانية وتضررت منازل عدة في منطقة الهرمل شرقية لبنان جراء سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مواطنة لبنانية أصيبت وهي داخل منزلها، وتضرر عدد من المنازل المجاورة بالقرب من بلدة سهلات الماء في قضاء الهرمل جراء سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدو الإسرائيلي. شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس حملة اعتقالات في بلدة طمرة بالداخل المحتل. وذكرت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال اعتقلت نحو 50 مواطنا من أبناء المدينة بينهم موظف من البلدية، وأشارت إلى أن دوريات للشرطة ما زالت تجوب أحياء وشوارع طمرة وتداهم منازل وتنفذ اعتقالات بعض المواطنين. إلى العناوين مجددا. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة في سواحل مكران جنوب شرق البلاد. اللواء قاني يزور بغداد ويشدد على حاجة العراق للاستقرار والحفاظ على الوحدة الداخلية. الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في حمص، والجيش يعزز خطوط الجبهات بريف حلب. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الإيمانية مع هذا الشعر الرسالي الملتزم. إذن تابعونا.
كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. مستمعينا إخوة الإيمان، البيت الخالد السابق الذي بلغ مسامعكم أصبح شعار الذكرى ونكهة عاشوراء وصبغة الحزن المستديم المكلل بالخلود، والذي خلد صاحبه في سماء الولاء الحسيني، وقد تصدر قصيدة هي من أروع ما قيل بحق الإمام سيد الشهداء عليه السلام للشاعر الكربلائي مولدا وروحا وقلبا وانتماء، الشاعر الكبير علي محمد الحائري رحمه الله.
أيها الأكارم، لقد استوحى الحائري من صوت الطف مادة شعره وإلهامه وعاطفته، فجسدها في قصائده الحسينية التي يتجلى فيها النفس الكربلائي ومؤثرات البيئة، وتبلورت في ضميره ووجدانه الأجواء الروحية للمدينة والأسرة التي نشأ بها. فقد ولد في عائلة حسينية لا يفارق ذكر الحسين عليه السلام ويوم عاشوراء ألسنتها، حيث توارثت الخطابة في الصحن الحسيني الشريف، فعاش الأجواء العاشورائية على مستوى الفكر والواقع، وعاشها فكرا وخيالا ووجدانا ودمعا. يقول في قصيدة يجسد فيها هذا اليوم الذي لا ينسى مهما تعاقبت عليه الدهور والأيام.
ليومك فاجعا تدمى العيون، فلا والله أنسته السنون. لقد فدح المصاب بكربلاء، أفكل مصائب الدنيا تهون. وقفت بحيث تحتشد الرزايا، لها في مسمع الدنيا رنين، فكان لصفحة التاريخ نورا يبيد الدهر وهو به ضنين.
مستمعينا الأحبة، ولد شاعر علي بن الشيخ محمد بن زين العابدين الحائري في كربلاء عام 1933، وكان أبوه خطيبا، فغرس في نفسه حب الأدب والشعر لارتباطهما بالمنبر الحسيني، فرافق الحلقات التعليمية عند الكتاب ودرس على يد الشيخ محمد علي النائني، كما لازم التعليم الرسمي حتى تخرج من كلية الأداب الجامعة المستنصرية قسم اللغة العربية.
نعم أيها الأطائب، بدأ مضماره مع الشعر والأدب عام 1952، فنشر أول قصائده في جريدة القدوة الكربلائية، ثم نشر في الصحف والمجلات العراقية والعربية مثل العرفان والورود والتآخي وشعلة الأهالي والأديب اللبنانية ومجلة الكتاب التي تصدر عن الاتحاد العام للشعراء والكتاب العراقيين بعد أن انضم إليه، ولم يقتصر عطاء الحائري على الشعر، بل نشر العديد من المقالات الثقافية في هذه الصحف والمجلات.
للحائري 4 دواوين هي أغاني ليالي شهرزاد، وقناديل في أروقة الليل، والركب الضائع، وديوان خاص بمدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام، وله ترجمة لرباعيات الخيام كاملة عن الفارسية وهي مخطوطة. تتضح الثقافة الواسعة والخزين المعرفي والتاريخي واللغوي للشاعر علي محمد الحائري من خلال شعره، ففي قصيدته في حق أمير المؤمنين عليه السلام يضمن قصيدته هذه المعاني الفلسفية، إضافة إلى طرقه المناحي التاريخية. وهذه القصيدة لو أنصفها النقاد لتعرضوا لها بالشرح والدراسة المستفيضة، نظرا إلى بلاغتها وفصاحتها ومتانتها من جهة، وروعة الصور والتشبيهات التي جاءت فيها بشأن مدح أمير المؤمنين عليه السلام، يقول عند دخوله إلى محراب الإمام عليه السلام:
في لها الشعر من جلالك عي، ليس يرقى إلى سماك حفي، بعد الغاي والمؤوب نضو، غير أن المسرى إليه علي. أيها المسقع الذي لا يجار، مقول الحق منه ضاح سني، طال باعا وجال في عتمات الفكر يجلي السبيل منها السوي، وتقضى الطباع في مهج الطير فاضت وما بهن خفي، ديدبان على السماء وما تحوي فرتق النجوم منه ملي، صنعة الله فوق معتسف التأويل، فالله روحها الأبدي.
أيها الأكارم، حول الفخامة التي يحتويها شعر الشاعر علي محمد الحائري نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
تحياتنا القلبية وأطيب الأماني للدكتور صباح أعنوز، أستاذ النقد والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل، وأحييكم جميعا. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر علي محمد الحائري، خاصة التي كتبها في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، نلاحظ أنه يعتمد على الاهتمام بفخامة القصيدة ومتانتها، ويحرص على تقديم صور وتشبيهات بحيث تترك الأثر المطلوب في نفس المتلقي. كيف ترون هذا الجانب من قصائد الشاعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. محمد علي الحائري هو أحد شعراء كربلاء الموهوبين، الذي تميز شعره بغزارة الموضوع والفلسفة، وجمع بين الأخلاق والتجديد. له بيت شعري معروف في الوعي الجمعي الشيعي، ويتردد دائما، هو البيت الآتي: كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان يتجدد. هذا الشاعر الحائري يمتاز شعره برهاك حس وغزارة العاطفة، لذلك احتل رساء أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، نصيبا أوفر. وسم شعره بالعاطفة المتوقدة الجياشة، وأيضا لا يكفي أنه نظم في حق أهل البيت فحسب، لكنه نظم في قصائد في أغراض شعرية أخرى، انمازت ألفاظه بالرصانة والجزالة وتنوحت بين ألفاظ الزمان والطبيعة والدين والحرب والحزن وأسماء أعلام. أما عن تراكيبه اللغوية فقد تنوعت وأثبت الحائري تمكنه من الناحية اللغوية، لذلك كانت صوره الشعرية صورا غزيرة المعنى وقوية البناء، اعتمد على التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، وحاكى بهذه الصور التشبيهية أيضا صور القدماء، لأنه كان امتدادا لمدرسة القدماء، لكنه أضاف على هذه الصور شيئا من خياله. على العموم اتسمت الصورة التشبيهية عنده بالوضوح، وكان لأسلوب الاستعارة وجود مهم في أغلب قصائده، هيئت له تلك الاستعارة أن تكون صوره ذات براعة في الإداء و دلالة فنية عالية. أيضا الشاعر وظف مظاهر إيقاعية تدرج فيها من الموسيقى الداخلية مثل التكرار والجنات إلى خدمة المعاني، تعمل بحور الشعري المعروفة، لكنه نظم على بحر الكامش والخفيف والبسيط والرمل نظما ثم ما تميز من البحور الأخرى، ووظف تلك الأوزان في رثاء أهل البيت عليهم السلام وفي الأفراد. شكرا.
أحسنتم كثيرا الدكتور صباح عنوز، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، فقك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، منذ أن خلق الله سبحانه البشر والناس يولدون ويموتون بعد حقبة قد تطول أو تقصر، فيعفى رسمهم وينسى ذكرهم وتندرس آثارهم، باستثناء عدد قليل من العظماء الذين يتركون أثرا في هذه الحياة. ولكن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وهبه الله خلود الذكر، فلا يأتي جيل إلا ويتذكره، وليس هناك من فئة أو طائفة إلا وتحيي ذكره، ولا يزال التاريخ ينحني لنهضته يوم عاشوراء، فيتذكره المؤمنون لأنه إمامهم، ويقتفي الثوار آثاره لأنه خط لهم طريق الثورة. ولقد أشار الشاعر علي محمد الحائري إلى مثل هذه المعاني في عدد من قصائده، كقوله:
كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد، هو حي ميتا ويا رب حي، مات من قبل أن يموت ويلحد.
أعزائنا أحبائنا، لقد أحسن الشاعر في وصف طائفة من الناس يعيشون في الهامش ولا يتركون أثرا في هذه الحياة، فكأنهم أموات حتى قبل أن تنقضي آجالهم وتنصرم أعمارهم. ولكن سيد الشهداء عليه السلام الذي أبى إلا أن يجود بدمه الطاهر ويضحي بأبنائه وإخوانه وأنصاره من غير أن يتردد أو يهاب الكثرة الضالة من أتباع الانحراف والثوار الذين يواصلون الطريق الصعب ويضحون بالغالي والنفيس من أجل مبادئهم، هم قلة قليلة، ومع ذلك فإن تضحياتهم لا تبلغ المستوى الذي بلغه الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك يخاطبه الشاعر قائلة:
حسين ويومك يوم الخلود ويوم الشهادة والسؤدد، رميت الدهور بعقم لذا إلى الآن ندك لم يولد. وذاتك في الأعصر السالفات رشاد إلى الزمان الأبعد، وذكرك لا يعتريه البلا وما مثل قبرك بالأخلد. شهيد الفضيلة أنت الشهاب لمن رام نهجك في مقصدي.
أيها الإخوة والأخوات، ومن الطبيعي أن ثمن الخلود ليس يسيرا، وإنما ناله أبو الشهداء عليه السلام بعد أن تخضب بدماء الشهداء وبذل التضحيات الجسام. ولذلك يؤثر الناس العافية والرضا بحياة الدعة والسلامة. ولو شاء الإمام الحسين عليه السلام أن يحيا هذه الحياة لما تجشم الوقوف بساحة كربلاء وحيدا غريبا مضحيا ثم شهيدا. ولقد عبر الشاعر الحائري عن ذلك بقوله مخاطبا سيد الشهداء عليه السلام: ما كان أهون أن تصير إلى البلا بددا هباء مظنة وعفاء، لولا ابن فاطمة تدارك نسجها بدم وأوفى نذرها بفدائي.
ومن أجل ذلك مستمعينا الكرام، فإن من يختار طريق ذات الشوكة ويترسم خطى أبي الشهداء فإنه يستحق أن نبارك له، لأنه عرف الطريق الأصوب، حيث قال الشاعر علي الحائري: ومن الشهادة كأس شهد ترتوي منه لهات الفتية الأظماء، طوبى لمرتسم هدى خطواتهم فالمجد عند مطارح الشهداء.
أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر علي محمد الحائري في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم ستتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع كتاب الله. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، نستأنف الحوار والحديث حول موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المستوي في هذا اللقاء الذي نعالج فيه نقطة أخرى ومهمة في هذا السير التاريخي المهم، والذي حدثنا به القرآن الكريم وأوضح لنا كيف يمكننا أن نتبع هذه السنن ونستفيد منها في واقعنا المعاش والحاضر. مرحبا بكم يا سيد مالك.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
بعد أن حدثتمونا والإخوة والأخوات المستمعين حول معنى السنن التاريخية والفرق بين السنة والقانون والناموس، وأيضا الصيغ القرآنية لطرح السنن التاريخية وأشكال السنن في القرآن الكريم. لابد في النهاية أن نتعرف على خصائص السنن في القرآن الكريم، موضوع بهذه الأهمية وبهذه العظمة ومفردة كبيرة بهذا الحجم. السنن التاريخية لابد أن تكون لها مميزات وخصائص بينها ووضحها القرآن الكريم، فما هي هذه المميزات والخصائص والحقائق لكي نستفيد منها في واقعنا الحاضر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ذكر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر في موضوعه القيم، طبعا هي محاضرات في الحقيقة كما ذكرنا سابقا في سنن التاريخ، ذكر خصائص ثلاثة للسنن التاريخية، يعني أو سماها حقائق أو خصائص أو مواصفات. الخصيصة الأولى الاضطراد، والثانية الربانية، والخصيصة الثالثة البشرية. هذه ثلاثة حقائق ومواصفات للسنة التاريخية، أنها سنة مضطردة يعني متتابعة لا تتخلف، هذا أولا خصيصة الأولى. الخصيصة الثانية هذه السنة ربانية يعني منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي جعلها في الحركة التاريخية كما جعل السنن والقوانين في حركة الكون وفي حركة السماء والأرض. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كذلك هناك في مسيرة التاريخ وفي حركة التاريخ الله سبحانه وتعالى جعل، ولهذا نقرأ نحن: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا، ولا مبدل لكلمات الله. انظر، يعني هذه طبعا هذا التعبير يعبر عن الاضطراد أولا، ويعبر عن الربانية، يعني الله نسب السنة لنفسه لسنتنا. كذلك عدم التبديل وعدم التحويل، هذا تعبير عن خصيصة الثبات وخصيصة الاضطراد والتتابع وعدم التخلف وعدم العشوائية في السنة التاريخية. والصفة أو الخصيصة الثالثة هي البشرية، أن هذه السنة التاريخية تدخل فيها الإرادة البشرية، وأن الإنسان هو المحرك للتاريخ، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإرادة الإنسانية شرطاً في السنة التاريخية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذه ثلاث خصائص أو مواصفات للسنة التاريخية، أولها والاضطراد والتتابع وعدم التخلف.
نعم، لو سمحتم نتوقف عند كل خصيصة من هذه الخصائص لكي نستطيع أن نوضحها للمستمع الكريم وأيضا نستفيد منها بقدر الإمكان.
نعم.
هنا خصيصة الاضطراد، ماذا يعني الاضطراد وماذا نستفيد من هذه الخصيصة في الواقع؟
طبعا سنة الاضطراد يعني تبينها آيات كثيرة بالقرآن الكريم، آيات عدم التبديل وعدم التحويل، ولا مبدل لكلمات الله. طبعا الكلمات هنا السنن الإلهية، لا تتبدل، لا تتحول، لا تتغير. طبعا هذا المفهوم مفهوم جدا عظيم طرحه القرآن الكريم في وعي الأحداث التاريخية والوقائع التاريخية من نصر وهزيمة وسيادة وذيلية وعز وذل. الأمة عندما تعيش بعز أو تعيش بذل، الأمة عندما تعيش قائدة رائدة أو تعيش في المستنقع الاستنقاع الحضاري كما يسمى، ليس الشهود الحضاري. طبعا هناك أسباب ومسببات وعوامل فاعلة في كل هذا الأمر. يعني الأمر الأول الذي يعطيه صفة الاضطراد للسنة التاريخية هو إثبات العلمية كما يعبر الشهيد الصدر، الطابع العلمي، يعني إعطاء السنة التاريخية طابعا علميا ينفي العشوائية وينفي الصدفة والاستسلام للقدر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك سنن، وهذه السنن ثابتة، وعلى الإنسان أن يبرمج حياته ويبرمج المجتمع ضمن سنن التاريخ ومع سنن التاريخ حتى لا يسقط ويتحدى هذه السنن، ومن ثم يسقط في السنة التاريخية. ولأن كما ذكرنا أن السنة لها عقوبات، كما أن للقانون الطبيعي عقوبة، النار عندما الإنسان يضع يده في النار تحترق، كذلك الإنسان الذي يخالف سنة من سنن التاريخ تسقطه هذه السنة وتقضي عليه. ولكن هناك فرق كما ذكرنا، الفرق أن السنة التاريخية ممكن أن تتحدى ولكن لفترة قصيرة، يعني الإنسان ليس مباشرة يسقط، وإنما يجوز يسقط بعد 50 عاما، بعد 100 عام، بعد 200 عام يسقط. أما النار فالإحراق أو التأثير أو المباشر، ولهذا الإنسان يشعر بإحراق النار ولكن لا يشعر بإحراق السنة التاريخية وإسقاط السنة التاريخية لهذا الإنسان. فإذن يعني الاضطراد والتتابع وعدم التخلف يعطي لنا الوعي العلمي لأحداث التاريخ ولسنن التاريخ وللسقوط، سقوط الحضارات وقيام الحضارات وهزيمة مجتمع أو انتصار مجتمع، الطابع الثبات، طابع الثبات وطابع الاضطراد يجعلنا نبحث عن الأسباب الموضوعية والأسباب الحقيقية البشرية وراء هذا السقوط أو هذا الانتصار.
نعم أحسنتم. بالنسبة للخصيصة الثانية والثالثة، يعني أن هذه السنن إلهية وبشرية في نفس الوقت، لابد وأنها تحمل دلائل مهمة جدا في تفهم السنن التاريخية. ما هو دليل وما هي العلة في هذا التآلف والتوحد والاشتراك بين كونها إلهية وبشرية في نفس الوقت؟
أحسنتم. يعني هنا طبعا هناك إشكال قديم طرحه علماء فلسفة التاريخ،
نعم،
أو علماء المجتمع، وهو أن إذا كانت السنن ربانية إلهية فإنها تنفي الإرادة البشرية.
نعم، يعني لابد وأن
نختار أحسنت يعني لا. لأنه الإنسان مجبر وليس مخير مسير، لأن عندما تقولون أن السنة ربانية والله يقول ولا تجد ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني الإنسان هنا مقهور أمام السنة التاريخية. هؤلاء طبعا نظروا إلى الجانب الرباني من السنة التاريخية ولم ينظروا إلى الجانب البشري، لأنه كما قلنا أن هناك 3 خصائص: الاضطراد، الربانية، البشرية. صحيح عندما تنظر إلى الآيات الربانية التي تؤكد على ربانية السنة قد تشعر أو يشعر القارئ بأن هناك سنن وأن الإرادة الإنسانية إرادة مغيبة بفعل الإرادة الإلهية طبعا، لكنه هناك الصفة البشرية وهناك الكثير من الآيات المباركة تؤكد على خصيصة البشرية لهذه السنة، وبالتالي أن الإنسان هو الذي يحرك التاريخ، وأن الخسائر والانتصارات والانكسارات هي بسبب الإنسان وما يوفره الإنسان من عوامل نصر ومن إرادة ومن وحدة. القرآن، ولهذا جعلت السنة التاريخية القرآنية جعلت الإنسان شرطا في السنة التاريخية. يعني طبعا القضية الشرطية مؤلفة من شرط وجزاء، نحن أخذنا هذا في تحدثنا عنه في الأشكال السنن التاريخية، قلنا هناك شكل شرطي، قضية شرطية، والإرادة الإنسانية وضعها الله سبحانه وتعالى في حركة التاريخ شرطا في السنة التاريخية. طبعا هذا كلام جدا عظيم يدل على أن الإنسان هو الأساس في حركة التاريخ. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن تنصروا الله ينصركم، انظر إن تنصر الله، إذن الشرط هو الجهد الإنساني.
نعم.
الشرط هو سعي المجتمع البشري إن تنصر الله. طبعا تنصر الله يعني بها الوحدة، القوة، الاستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، كل هاي إن تنصر الله. إذن إن تنصر الله تعبير عن شنو؟ عن الإرادة البشرية، عن الإرادة الإنسانية. ينصركم، إذن الإرادة الإلهية بنصر المؤمنين وبنصر المجتمع جاءت عندما يوفر المجتمع نفس المجتمع يوفر الشروط الموضوعية للنصر. ولهذا الإنسان يعتبر في السنة القرآنية التاريخية يعتبر هو محرك للتاريخ، لأنه جعل شرطا وجعلت إرادته شرطا في تحقيق النتائج. إن الله لا يغير ما بقوم، هذا جزاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
شرط.
هذه هي أحسن، هذا الشرط، يغيروا ما بأنفسهم، هذا يمثل شنو؟ يمثل الإرادة
البشرية،
البشرية الإرادة
نعم.
الإنسانية
نعم.
فإذن السنة التاريخية بالإضافة صفة الربانية أو حقيقة الربانية في السنة التاريخية لا تنفي حقيقة شنو؟ البشرية والإرادة الإنسانية، بل بالعكس تثبت، يعني صفة الربانية تثبت البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لسنن التاريخ أن تتحرك وأن يكون الإنسان هو المحور وهو الشرط في هذه السنن التاريخية.
نعم أحسنتم. إذن هناك شرط وجزاء بالتعبير اللغوي
نعم.
وهناك أيضا نتائج ومعطيات بالتعبير العلمي
نعم.
الرياضي، فهنا نظرية ومعادلة لها نتائج، وبالتالي أو يعني سلفا لابد أن تكون هناك معطيات حتى تتضح هذه النتائج سلبا
نعم.
وإيجابا
نعم.
سيد مالك، كما تفضلتم الآن بعرض هذه النظرية حول خصائص السنن التاريخية في القرآن الكريم، حبذا لو أعطيتم للإخوة والأخوات المستمعين نماذج وأمثلة تطبيقية لهذه النظرية من خلال التاريخ البشري والإنساني حتى الآن.
يعني في صدر الإسلام مثلا وفي عصر النزول، عندما خسر المسلمون في معركة أحد مثلا
نعم.
تعجب المسلمون، يعني استغربوا كيف نخسر وكيف أن هذا هذا السؤال، يعني سؤال تشكيكي، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة وهذه الهزيمة؟ نحن في بدر كنا قلة وانتصرنا، أما في أحد كثرة وانهزمنا، أن هذا؟ القرآن مباشرة يقول قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن هذا الانكسار لا ينافي الإرادة الإلهية، إن الله على كل شيء قدير، ولكن الله الإرادة الإلهية أرادت أن تخسروا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لماذا؟ لأنكم لم توفروا الشروط الموضوعية للنصر.
نعم، شكرا لكم. نشكر سماحة السيد مالك المسوي، وشكرا لمستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر مع برنامج مع كتاب الله. نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
طريق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستعرض دور الأخلاق الإسلامية في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، الوحدة ورصد الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية، فالوحدة تعتبر ضرورة شرعية وعقلية أكدها القرآن الكريم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم بها العقل السليم، وأثبت لنا التاريخ ضرورتها في تتبعه لسير الحضارات التي نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة، وتدهورت واضمحلت حينما بدأ التمزق والفرقة يدبان في سيرها. والوحدة الإسلامية عزيزي المستمع بعد ذلك ممكنة التحقيق وليست مستحيلة كما يشيع أعداء الإسلام، ويأتي إمكان تحققها لوجود ثوابت مشتركة بين جميع المذاهب. مستمعينا الأعزاء، أما نقاط الاشتراك فهي الاتفاق على الاعتراف بحقوق الجميع، وقد تجسد هذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع فرق المسلمين، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. ومن أهداف حركة التقريب عزيزي المستمع هي محاولة فهم واقع الأطراف الأخرى وأدلة المذاهب، وهذا بمجموعه يشكل عملية إثارة رائعة تقود الجميع إلى نبذ المواقف الحادة وبسط حالة الشفافية دون الضبابية التي تحجب الرؤية الصحيحة وبلورة حية في دفع الوجدان إلى ارتياد المواقف المعتدلة والعمل على أساسها. تلعب الأخلاق الإسلامية عزيزي المستمع دورا مهما في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، فالأخلاق هي التي تميز مكانة الأفراد والجماعات والأمم والشعوب، لأن سمو الأمة لا يتم إلا بعظيم الخلق. ونظرا لمكانة الأخلاق من الاعتبار وعلو الشأن، فإننا نجد رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث شريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما لا شك فيه أن الأخلاق الحميدة ترتقي بها الأمم وترتفع بها أقدارها ويعلو بها شأنها ويقوى سلطانها وتكتسب السمعة الطيبة والثقة في التعامل في العقود والمواثيق والعهود. ويجدر بنا هنا استعراض أخلاق المجتمع قبل الإسلام، حيث كانت هذه المجتمعات تسودها حمية ثائرة وعصبية هائجة تضطرب أمواجها بالفتن وتعج بالبلايا والمحن، إذ إنها لم تكن تحتكم إلى قانون ينظم حياتها، ولم تنصع للائحة تخضع لضوابطها، حيث كان من الممكن أن بيتا من الشعر يشعل حربا ضروسا يكون وقودها النساء والرجال والشباب والأطفال. وكانت معاملة المجتمعات قبل الإسلام يسودها الظلم والاستبداد، وتغطيها سحب قاتمة كقطع الليل المظلم غالبا. أحبة الإيمان، لقاؤنا في هذه الحلقة مع الدكتور محمد فاروق النبهان، عضو الأكاديمية المغربية، وهو يتحدث حول التقريب بين المذاهب الإسلامية وأسباب الفرقة.
التقريب بين المذاهب الإسلامية أمر حتمي وضروري، ولا خيار لنا فيه إلا أن نقبله، وإذا رفضناه ورفضنا التقريب فهذا مرض من الأمراض التي سوف تفتك بنا جميعا. التباعد صفة ضارة، التباعد بين الإخوة بين المذاهب، التباعد صفة سلبية في جميع الظروف، ولا يمكن أن نقاوم هذا التباعد إلا بالمحبة. المحبة ستوجد التفهم، والتعددية ليست خطيرة، هي ظاهرة حضارية، التعددية الثقافية والتعددية المذهبية، ولكن الخطورة تكمن في أن تثمر تلك التعددية ذلك التباعد والتشاحن والتصادم. لا نريد التصادم ولا نريد التشاحن، نريد التقارب لأجل خير الجميع، لا لأجل فئة من الفئات. نريد التقارب لكي نكون أقوياء، نريد التقارب لأن الأخ لا يكون بعيدا عن أخيه، لا بد أن يكونوا في خندق واحد في مواجهة عدوهم المشترك البعيد عنهم الطامع في أرضهم وحقوقهم. أقول أسباب الفرقة لها سببان، سبب خلقي وسبب آخر الجهل. أما السبب الخلقي وهو انتشار الأنانية، وهذه قضية تربوية، نحتاج إلى محاسبة أنفسنا عن أخطائنا الذاتية، وهذا أمر بيننا وبين ذاتنا. علينا أن نربي أنفسنا على الأخلاقية التي أمرنا بها الإسلام، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني في التباعد، ويجب أن ينطلق من منطلق المصالح المشتركة للتقريب بيننا وبين الآخرين، لا بد من إدراك المصالح المشتركة بيننا وبين الآخرين، لا بد من الدفاع عن مصالحنا المشتركة، وهذا لا يتحقق إلا بوجود استعداد نفسي وقابلية للأخذ والعطاء وقابلية للتفهم وتفهم الآخر.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، هل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك إلهي.